هذا يكفر به هذا. أدبهم الله بالقرآن، قل لهم يا رسولنا أنتم تعرفون بمن تكفرون؟ لو كفرتم دجاجة جحتموها صنما كذا معقول؟ تجحدون الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كيف يجحد؟ هذه الكواكب من كوكبها، هذه الأفلاك من دارها، هذه الأرواح من نزلها، هذه الأجسام من أوجدها، كيف ينكر؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وورد أنها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، أولها الأحد وآخرها الجمعة. يبقى هل هذه الأيام كأيامنا؟ كأيامنا أيامنا مكونة بالشمس ولا لا؟ والظل ليل ونهار، لكن قبل هذا لا شمس ولا ظل ولا كان، لكن نصدق بما أخبر الله تعالى به وأنها أيام ستة كأيامنا هذه، أي بمقدار هذه الأيام. إذ الله يقول الشيء كن فيكون، أليس كذلك؟ لما أراد أن يخبر على الأيام الطويلة قال في يوم مقداره 50,000 سنة في عرصات القيامة، في العروج إلى الأرض قال وإن في لا لا وإن يوم عند لا لا تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ونحن لا يسعنا إلا نقول آمنا بالله، سواء 6 أيام بمقدار أيامنا أو بمقدار 1,000 سنة أو بمقدار 50,000 سنة، المهم أنه خلقها في 6 أيام فأبلغنا ذلك وسمعنا فقلنا آمنا في 6 أيام. ثم استوى على العرش يدير الملك والملكوت، يعلمنا لما خلق جلس على عرشه يدير الملكوت، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرفع ويضع. وعرش الرحمن والاستواء عليه إياكم وشطحات الضلال، إيماننا به أن الرحمن عز وجل استوى على عرشه. لا نقول كيف، هل عرفنا الذات كيف؟ لو عرفنا كيف ذات الرب نقول كيف استوى، ثم العرش هذا لو عرفناه نقول كيف، ما عرفنا العرش كيف ولا الذات كيف، نقول آمنا بما أخبر الله به وهو والله الحق. وعند أهل العلم كلمة قالها الإمام مالك رحمه الله في المسجد هذا، قال الاستواء معلوم والكهول، الاستواء نعرف لكن كيف ما نعرف، توقفنا لأن ما عرفنا ذات الله ولا ذات العرش كيف نعرف، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أخرجوا، أخذوا عسكري وأبعده، جاء يفتن المؤمنين، أخرجه يا شرطي. هذا في الروضة في القرن الثاني بعد الأول. إذن استوى على العرش آمنا به، كيف ما عندنا قدرة على أن نعقل ذلك، بدليل أن الملائكة الآن معنا استطعنا أن نبصرهم لضعف أبصارنا ولا لضعف عقولنا، طاقات العقل محدودة ما استطع أن تدرك كيف جلس الرحمن. ثم استوى على العرش، أي عرشه عز وجل يغشي الليل، والعرش السرير سرير الملك، ولله أيضا عرش وله كرسي تبات، لكن هل كرسي الرب ككرسي الإنسان يعني؟ فهذا الفهم مستحيل. وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس لو أخذ السماوات السبع، السماء إلى سبع وأخطناها والأرض السبع وقع واحدة، كرسي الرحمن أوسع منها. أما قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وما حملك على أن تقول الكرسي بمعنى القدرة؟ تكذبه يعني؟ قدرته معلومة وسعت كل شيء، لكن قال كرسي، يجب أن تؤمن وإلا أنت كافر. في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. ما معنى يغشي الليل والنهار؟ إذا دخل الليل في النهار، الآن فين نهارنا؟ غطاه الليل ولا بعد 10 ساعات يذهب ليلنا، فين نروح؟ يأتي النهار. من فعل هذا ولماذا؟ لبقاء الحياة واستمرارها. لو كانت نهارا أبدا أو ليلا أبدا ما تنتظم الحياة ولا يسعد الناس فيها. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، ركضا متواصل آلاف السنين. قال والشمس، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الكواكب الوقت، هنا على كل حال نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 14 ليلة 15 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن ما زلنا مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، وقد علمنا أنها تعالج أسمى القضايا وأعظمها. القضية الأولى قضية لا إله إلا الله، فتضرب لذلك الأمثلة وتلفت النظر إلى الأدلة الكونية وفي الكائنات كلها، وحسبنا في ذلك أن يقول الله بنفسه: يا موسى إنه أنا الله لا إله إلا أنا. فلا يستحق أن يعبد في الأكوان إلا الله، والحجة هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المالك، ومن دونه مخلوق مربوب، كيف يعبد مع الله؟ والله إنه لا إله إلا الله. القضية الثانية التي تقررها بالأدلة والبراهين والحجج العقلية والنقلية النبوة المحمدية: والله إن محمدا لرسول الله. ومن المستحيل أن يكون غير رسول الله، والله أنزل عليه كتابه العظيم القرآن الكريم، وناداه غير ما مر: إنا أرسلناك للناس وإلى الناس. كيف لا يكون رسول الله وهو أمي عاش في مكة 40 سنة لا يعرف الياء من الباء، وإذا به يطلع على الكون بأنوار عجب، ويأتي بالعلوم والمعارف التي ما كانت تخطر بالبال. لا يكون رسول الله، من يكون إذن رسول الله؟ القضية الثالثة: التشريع. ليس من حق كائن أن يشرع إلا الله. ولماذا؟ لأن العبيد عبيده، هو الذي يقن لهم ويشرع ما يسعدهم وينجيهم من الخزي والدمار والعذاب، وغير الله كيف يشرع؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه العليم بالآتي والماضي، بالمستقبل والحاضر، والذي لا علم له بالمستقبل كيف يشرع؟ إذن ألا له الخلق والأمر، كما هو الخالق وحده هو الذي يأمر وحده، يحلل ويحرم، يمنع يعطي، ليس من يشارك في ذلك. وأعظم قاعدة هي عقيدة البعث الآخر والحياة الثانية، وما يتم فيها من الحساب الدقيق والجزاء الكامل، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. والناس والجن يومئذ إما في عالم السعادة أو في عالم الشقاء، أي إما في الجنة دار السلام أو في النار دار البوار. وها أنتم مع هذه الصورة من أول إلى آخرها ما خرجت عن هذه القضايا، تؤكدها وتقررها وتضرب الآن وتبينها. إذا هذا هو المعتقد، إذا سلم للعبد حي وكملت حياته، إن عدم مات ضعف وداخله الزيادة ونقصان مريض كالمريض. تذكرون هذه القضية مرة ثانية أيها الزوار الكرام: اعلموا أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي بمنزلة الروح، هي بمثابة الروح، فصاحبها حي وعادمها ميت، ولنا على ذلك أدلة وبراهين. فإن داخلها ضعف أو تبديل أو تغيير فصاحبها مريض، يقوى على أن يفعل واجبا ويعجز عن آخر، يقوى على أن يقول كلمة خير ويعجز عن أخرى لضعفه كالمريض مرض البدن، يقوى على كل فعل أو ترك ما يقوى. ومن هنا من كانت هذه العقيدة سليمة فهو من أسعد الناس وأكملهم آداب أخلاق رحمة عطف إحسان، لا تتصور كماله أبدا. ومن فقدها فهو في عداد الموتى. ومن آمن بلسانه ولم يعرف ربه بقلبه فهو كالمريض يصوم يوما ويفطر آخر. نريد الآية فإن ربكم مع الآية التي بعدها. إليكم تلاوة الآيتين الكريمتين من أحد الأبناء أو منهما معا، فلنتدبر ونحن نستمع ثم نأخذ في الشرح والدرس جميعا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لو قيل لك من ربك أجب الله. من هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره؟ هذا هو ربي، رب العالمين. واعلموا أن من لم يعرف الله والله ما أحبه ووالله ما خافه. اعلموا هذه، أقسم بالله على أن الذي ما عرف ربه ما خافه ولا رابه ولا أحبه ولا طلبه. فالعلم بالله أول ما تعلم. والآن بكل سهولة، من ربكم؟ الله الذي خلق السماوات والأرض. هل ينازعنا أخ نحن خلقنا أو جد خلق؟ كل الدنيا تطأطئ رأسها، لا خالق إلا هو. فبذلك عرفنا أنه الله الذي خلق السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكائنات، هو ربنا، والله لهو ربنا ولا رب لنا غيره. هذه الآية تعرفنا به وإلا لا؟ بكل يسر وسهولة. من ربك يا بني؟ الذي خلق السماوات والأرض وخلقني وخلق هذه العوالم والشمس والقمر والنجوم، كل هذه الكائنات هو خالقها وأنا واحد منها، هو خالقي. وقوله في ستة أيام آمن بهذا ولا تسأل عن مدى وطول هذه الأيام. أخبرنا تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه يدير مملكته، فحسبنا ذلك ولا نقول ما مقدار هذه الأيام، يعلمها الله، ولكنها ستة أيام. والله يقول وذكرهم بأيام الله لموسى، فالأيام هي الأحداث الطويلة، أيام العرب، أيام ما كانت فيه. على كل حال الذي أوصي به المستمعين والمستمعات أن يؤمنوا حقا وقطعا أن الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض كانت والله ستة، لا سبعة ولا خمسة. وجاء في بيان ذلك من سورة حاميم فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لهو الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، فمجموع الأيام ستة. الاستواء على العرش، احذروا فلسفات المتكلمين. آمين بأن الرب تبارك وتعالى استوى على عرشه، لا تقل كيف ولا متى ولا متى ولا كيف كان. أولا، هل أنت عرفت ذات الرب حتى تعرف الاستواء كيف يكون؟ الذي ما يعرف ذات الذي يجلس كيف يعرف؟ عرفتم هذه؟ ما دمنا ما نعرف ذات الله لأنها لا تشبه ذات، ما خطر ببالك شيء إلا الله مخالف لذلك. ليس من المعقول أن يكون الله كمخلوقاته، أيعقل هذا عندنا؟ هذا المشتح كصانعه؟ مستحيل هذا. فلهذا قل آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. ثم هذا الإمام مالك تحفظون كلمته التي لا تنسى، وهو في حلقة علمه في القرن الثاني مباشرة سئل من سائل من بعيد: كيف الاستواء يا فلان؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه من الحلقة لأنه مريض بالوسواس. وكل هذا عائد إلى ضعفنا. أتعرفون أن قوانا محدودة ولا لا؟ لما ننظر أنا ببصر الحاد كم كيلو ننظر؟ خمسة كيلو، وبعد لماذا؟ ذي القوة. هذا السمع أسمع المتكلم والمؤذن من عشرة كيلو، ولماذا ما أسمع أكثر؟ الطاقة محدودة ولا لا؟ أرفع صوتي بأعلى صوتي محدود ولا لا؟ محدود. أحمل الكيس في قنطار اثنين على قدر طاقتي ولا لا؟ فكذلكم والله عقلي محدود الطاقة ما يدرك أكثر من طاقته. فمن هنا ما نستطيع أن نعرف ذات الله عز وجل ولا كيف يجلس أو يستوي على العرش. أخبرنا قلنا إي والله لك ما أخبر، لكن كيف ما ندرك هذا؟ ليس من شأننا. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم لكن كيف مجهول. ثم في الآخر الآية الأخيرة ألو، تعرفون ألو ما تعرفون؟ ما معنى معناه؟ أنت تسمع، أنت تدرك ما أقول لك، مستعد لتتلقى الخبر وإلا لا؟ لفت نظر. ألا له الخلق والأمر. ما قال الخلق والأمر له، قال له وحده الخلق والأمر. فلا خالق إلا الله. لو تجتمع البشرية على بعوضة والله ما خلقها. لمن الخلق؟ لله. هل هناك من يدعي أنه يخلق؟ لا بعوضة ولا دجاجة ولا نعامة ولا ناقة ولا رجل ولا ولا ولا. استقل الله بالخلق فلا خالق إلا هو. إذن يجب أن لا يكون آمر إلا هو. ما دام الخلق له الذي يدبر حياتهم، يعطي ويمنع ويضر وينفع ويقدم ويؤخر ويميت ويحيي، لأنه هو الخالق المالك. فليس من حق إنسان أي كائن غير الله أن يأمر أو ينهى، فيحلل أو يحرم، أو يقنن أو يشرع. الحق حق الله. هذه الجملة ما تنسى. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. البركة الخير، وتبارك الله خيره لا يعد ولا يحصى ولا ولا ولا. كل ما تشاهد من خير في الكون هو خير الله عز وجل، وهو رب العالمين وإلا لا؟ أتدرون معنى العالمين؟ كل ما سوى الله عالم، أي علامة دالة على وجود الله وعلمه وقدرته وألوهيته وربوبيته. فعالم الإنس كعالم الجن كعالم الحيوان كعالم الملائكة كعالم الأشجار النباتات المواد الذرة والهيدروجين، هذه الكائنات كلها عوالم تشهد أنه لا إله إلا الله. أولا تشهد أنها مخلوقة مربوبة ولا لا؟ إذن من خالقها؟ من ربها؟ الله. إذن لا إله إلا الله. تبارك الله رب العالمين ونحن من ذلك العالم. يغشي الليل النهار يطلب حديث، هذه رؤيا ملموسة. أين نهارنا الآن؟ ذاك. أين الليل؟ هذا غش الليل النهار والنهار يغشي الليل. وهذا دال دلالة قطعية على كروية الأرض، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والشاهد في هذا من لطف الله، من إحسان الله، من رحمة الله، أن أوجد لنا ليلا ونهارا. لو كنا في ليلة ظلمة طول الحياة، لو كنا في نهار محرق طول الدهر، تنتظم الحياة؟ يسعد فيها الناس؟ يعبدون الله عز وجل؟ وهذا من تدبيره. خلق الشمس وسلط ضوءها على الأرض وعلى الكواكب، ونظم الدور لها وإذا بالليل والنهار. من يفعل هذا سوى الله؟ يغشي الليل النهار، يطلب حثيثا في نهار فشل يوم الأيام وقال تعبت أنا، حصل تعب ليل من الليالي وقال ما نجيكم أنا تعبت، يطلب هو لنا طلبا حثيثا باستمرار ما ينقطع ولا يوم في الدهر في الأعوام في آلاف السنين. لو كان من نفسه أو يديه غير الله لكان يمكر مكر وينقطع. والشمس والقمر والنجوم مسخرات كلها، هو الذي سخرها ذللها فهي تمشي حسب مراده. هل وقفت الشمس يوم في نصف النهار؟ قالت ما نزيد تعبت. هل القمر مكر ليلا من الليالي؟ قال والله ما أبى نبقى معكم هكذا طول الليل. لو كان يملك نفسه ما يفعل، لو كان يملك غير الله ما يحصل هذا؟ يحصل. سائق سيارة بالنظام بعد يقول لابد وأن نقف هنا، يصرخ ركاب أنا لابد أن أجلس. والشاهد عندنا ذي مظاهر ربوبية الله تعالى الدالة أولا على وجوده، ثانيا على علمه، ثالثا على قدرته، رابعا على رحمته، وخلاصتها ألا تتعلق قلوب الناس إلا به. فإذا تعلقت القلوب به رحمها وأسعدها. ومعانا هذه الآية الجليلة أو آيتان، اسمعوا قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أعيد هذه الجملة حتى ما تنسوها، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قولها يا شيخ. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعلمنا كيف ندعوه ليستجيب لنا، يعلمنا كيف نطلب حاجاتنا لنظفر بها ونحصل عليها. هذا هو الرب الرحمن الرحيم وإلا لا؟ ادعوا ربكم، اسألوا، نادوا يا ربي يا ربي يا ربي اغفر لي ذنبي وارحمني، يا ربي اصلح لي حالي، يا ربي ارزقني من فضلك. ناديه، ادعوه بما ناديه والا لا؟ وتدعوه لماذا تناديه؟ لاي شيء؟ لتطلب حاجته. ادعوا ربكم حال كونكم في دعائكم متضرعين اليه. أما الدعاء بالعنترية ورفع الصوت فهذا باطل 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 ومخالف لأمر الله وصاحبه عاصي لله، لأنه تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وإلا لا؟ عرفنا التضرع من أين؟ مأخوذ من ضرع الشاء. تعرفون العنز وإلا لا؟ ما تعرفوا الآن لها ضرع وإلا ما لها ضرع؟ فلما يأتي الجدي ليرضع كيف ترون حاله؟ يتعنتر وإلا كيف؟ يرتعد يرتعش، وهي تناغيه بنغاء خاص. فكذلك ادعوه بتلك الصوره وانت ترتعد، تذوب دموعك، تسيل جلدك، يقشعر. لو ذكرت انك امام الله وانك بين يديه وانك مفتقر اليه وتسال حاجتك منه لا غالب عليك هذه الحال. تضرعا، فلهذا قالت العلماء رفع الصوت بالدعاء لا يستحب أبدا، حتى الذكر. ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كبروا على أصواتهم قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا عليما. الذكر برفع الصوت مكروه مخالف لهذه الآية ولآية في آخر هذه الصورة. وخيفة وأنتم خائفون، وهنا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي ادعوا ربك وأنت بعيد عن الناس مختف في ليالك الظلماء في فراغك وأوقاتك لما تكون وحدك، أحسن من لا تدعوه بين الناس وترفع صوتك. هذا والله تأديب من الله لنا، يعلمنا كيف ندعوه الدعاء الذي يستجيبه لنا ويعطينا معه حاجاتنا وطلباتنا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، الخفية ضد العلانية ولا لا؟ فلهذا يستحب للدعاء أن يكون والنفس مرتعدة والجلد مقشعر والعينان تذيفان الدمع وهكذا بين يدي ربه. إذا حصل هذا اعلم أن دعوتك قبلت. هذه أمكم رضي الله عنها وأمي قبلكم عائشة الصديقة تقول أنا أعرف متى يستجاب دعائي. كيف يا أمه؟ قالت إذا أخذتني رعدة ورعشة وسالت الدموع من عيني عرفت أن دعوتي قبلت. هكذا متى يحصل منك هذا؟ لما تكون خاليا بربك، ما أنت أمام الناس. فلهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالناس بعد الصلاة أبدا. وبعض أهل الجهل إذا سلم الإمام يستقبل الناس ويدعو بهم كل صلاة، بدعة. ما عرفوا هذه الآية ادعوا ربكم متضرعين مختفين عن عيون الناس. ويستحب أيضا رفع الأكف والأيدي أيضا، فقد رفع الرسول يديه حتى بان بياض إبطيه على المنبر، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه للسماء يا رب يا رب، أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، أنى يستجاب له. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه الآية هي آية آداب الدعاء، من لم يعرف هذه كعامة الناس. ادعوا ربكم تضرعا أولا، هذا يا ربي هذا التضرع، كيف صيغة التضرع؟ يا ربي يا ربي يا ربي بالبكاء. وخفيا بعيدا عن عيون الناس، في ظلامك، في تهجدك، في سجودك، في انفرادك، أفضل لك مما تدعو بين الناس. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء. والادعاء في الدعاء والاعتداء في الدعاء له صور، منها أن تسأل الله عز وجل الشر لفلان وفلان. اعتديت ولا لا؟ تعتدي على فلان فتدعو عليه بأن يهلكه الله أو يقطع نسله أو يصيبه بمصيبة، يجوز هذا؟ هذا اعتداء في الدعاء ولا يجوز. ثانيا أن لا تسأل الله تعالى ذات الأسباب التي ربطها بها وأنت لم تأتي السبب وأنت قادر عليه وتقول أعطيني، مثلا أنت ما تزوجت وراقب ألا تتزوج وتقول في دعائك اللهم أرزقني ذرية صالحة، يجوز هذا الكلام؟ تستهزي؟ أنت رافض الزواج ما تريد وتسأل الله أن يرزقك ولدا صالحا؟ أولا تزوج واسأل. قاعد لاصق بالجدار لا يمد يده إلا للشحاتة، لا يطلب ولا يسعى ولا يحث ولا يبني ويقول اللهم ارزقني. يجب أن تسعى تحمل مسحاتك وإلى فاسك وإلى قلمك وإلى نعلك وتطلب وتسأل الله عز وجل يستجيب لك. أما أنت تعطي نفسك وتبقى جالس وتقول أعطيني، يجوز هذا؟ ثالثا ألا تسأل ما لم تجري سنة الله بإعطائه، كأن تسأل ماذا أن يعود عمرك إلى 35 وأنت ابن 70، يا رب ردني إلى شبابي، يجوز هذا؟ الله قادر على كل شيء، لكن ما جرت سنة الله بهذا، اعتداء هذا وظلم. أو تقول اللهم اجعلني مع أنبيائك، يا ربي أعلي شاني وارفع قدرك أنبيائك، تريد أن تحاري الأنبياء، يجوز هذا؟ اعتداء هذا، اعتديت. قول اللهم عن مواكب النبيين والصديقين، أما الدرجات شتان ما بين درجة النبي ودرجة العبد الصالح، يتراءون منازلهم كما نتراءى الكواكب في السماء. كم هذه؟ أربعة. أولا أو آداب الدعاء الآن، أولا أن تدعو الله وأنت خائف تتضرع، عرفت، بصوت منكسر منخفض دال على ذلتك وانحسارك. ثانيا أن تختفي بدعائك ولا تدعو أمام الناس. ثالثا أن لا تدعو الله في شيء جرت سنته أن لا يعطيه من ذوات الأسباب، لا بد تفعل السبب وتسأل الله عز وجل. رابعا أن لا تسأل ما لم تجر به سنن الله عز وجل في الكون، كأن تطلب أن تعود صغيرا مثلا أو شابا، أو تطلب أن تكون شيخا في يوم واحد. هذه كذلك. أما الكبرى هو أن تدعو مع الله غير الله، هذا أمر لا يقال. من دعا مع الله غيره أشرك وكفر وخرج من ملة الإسلام إلا أن يتوب، لأنه سوى مخلوق بالخالق، ماذا بقي؟ فلهذا ادعوا ربكم، ما قال ادعوا أولياءكم أو أنصاركم أو أنبياءكم، ادعوا ربكم. إذا عرفت ربك قد عرفته الآن، وإلا هو الذي تدعوه، ولا يصح دعاء غير الله سواء كان ملكا ملك أو نبي من الأنبياء أو صالح في الصالحين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. لاعتداء في الدعاء عرفتم صوره، ومن أبشعه أن تدعو مع الله غيره، يا ربي ويا سيدي فلان، يصح هذا؟ يا الله ويا رسول الله، يصح هذا؟ والله إنه للشرك بالله، وهو من أفظع أنواع الظلم، لأنك سويت مخلوق بالخالق، ثم لما تقول يا رسول الله هل في إمكان الرسول أن يعطيك أو يمنعك أو يدفعك المكروه أو يصل بك إلى ما تريد، من يقول نعم؟ والله لا أحد. فلماذا إذن تغيظ ربك وتغضبه عليك وأنت تكرر لا إله إلا الله في كل صلاتك؟ ومن الاعتداء في الدعاء ما علمتم، أن يسأل ما لم تجر به سنن الله، أن يطلب منازل الأنبياء، أن يطلب شيئا مما حرم الله كما قدمنا أن يدعو على فلان بالظلم، هذا اعتداء في الدعاء. ثم الآية الأخيرة أو الجزء منها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض كانت فاسدة حتى أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه وأنزل عليه شرعه وهدايته، فانتهى الظلم والفسق والشر والكفر وكل الفساد، وأصبحت هذه الديار كسماء الملائكة. فهل يليق عندما تصلح الأرض أن يفسد فيها فاسد مفسد؟ أيام كانت فاسدة فاسدة، هذا كافر وهذا مشرك وهذا زاني وهذا ظالم وهذا، لكن بعدما أصلحها الله كيف يكون جرم الفساد فيها؟ أبشع ما يكون وأفظع ما يكون. وهذا وجهناه في هذه الحلقة الذكرية إلى السعوديين قبل غيرهم، لأن الله عز وجل أصلح ديارهم هذه بواسطة عبده عبد العزيز، تغمده الله برحمته فلم يبقى ظلم ولا خبث ولا شرك ولا باطل. فالذي يأتي بشيء من ذلك ويفعله والله ينطبق عليه هذا النهي الإلهي ويقال أفسد في هذه البلاد بعد أن أصلحها الله عز وجل. فلا يحل لأحد ساكنا مقيما في هذه الديار أن يأتي بفساد إليها أو يفسد هو نفسه فيها. فالذين يستوردون المخدرات من الأفيون والكوكايين والحشيشة سواء يستعينون بالخارج أو الداخل، والله لمفسدون في هذه البلاد. الذين يفتحون دكاكين لبيع الأشرطة، أشرطة الأغاني والمزامير والطبول وأصوات العواهر في هذه الديار، والله لقد أفسدوا فيها بعد إصلاحها. والذين يفتحون بنوك ربا ويدعون الناس إليها ويقبل الناس عليهم يودعون ويأخذون بعدما حرم الله ربا وقطع نسله وأثره، والله لأفسدوا في الأرض هذه الأرض بعد إصلاحها. وأيما امرأة تأتي إلى نسائنا وترقبها في كشف وجهها وكشف حيائها لتخرج كفلانة وفلانة، والله لأفسدت في هذه المدينة بعد إصلاحها. والذي يفتح صالون لحلاق وجوه الفحول ويحلق وجوه الرجال، والله لقد أفسد في الأرض بعد أن أصلحها الله. عرفتم الآية ماذا يقول ربي؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قرية من قرانا في مصر، في الشام، في العراق، في أفريقيا، اصطلح أهلها على الخير والهدى وصالحوا، والله لا يحل لمؤمن أن يحدث فيها حدثا ذنبه أقوى من ذنبه في بلد آخر في الفساد والشر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لما كانت فاسدة من يلام، لكن لما أصلحها الله بالوحي الإلهي ورسوله وكتابه وسادها الطهر، فالذي يحدث فيها حدثا وحسبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أي نصره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. بعد هذا يستسيق أهل الجهل والمورطون بالضلال أن يحدثوا أحداث جسام في هذه الديار، ولا يخجلون من الله ولا يستحون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، تتميما للآداب الأولى. وادعوه تعالى حال كونكم خائفين وطمعا طامعين. لا بد وأن تدعو الله وأنت خائف وطامع. ما معنى طامع؟ راجي. أما أن تدعو وأنت غير مبالي يستجاب أو لا يستجاب، هذا ما هو دعاء. تدعو وأنت خائف منه، خائفا لا يستجيب لك، خائف من أنك لست بأهل للاستجابة. هذه المعاني كلها في نفسك، ثبات. ومع هذا الطمع، كلك رجاء في أن يستجيب الله لك، أي اجمع بين الخوف والرجاء، وهذان الجناحان لا يطير أحد إلا بهما في الدنيا بكاملها، جناح الخوف وجناح الرجاء، دائما خائف ودائما طامع، هذا الذي يصل. أما من قنط وخاف فقط هبط، أما من ترك الخوف وعبث وطمع فهو طمعه باطل. لا بد وأن تكون خائفا من الله فتنهض بالواجبات وتتخلى عن المنهيات، وكلك رجاء في أن يقبلك الله ويستجيب دعاك. ادعو خوفا وطمعا، أي حال كونكم خائفين وطامعين. ثم قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر. إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هم المحسنون؟ عد إلى الآيات السابقة كلها. المحسنون المؤمنون بحق وصدق، الموحدون لربهم، هؤلاء المحسنون. المحسنون في صلاتهم، في صيامهم، في جهادهم، في قتالهم، في كل شؤونهم، هؤلاء هم المحسنون. في دعائهم إذا التزموا بالمبادئ الأربع هذه، هؤلاء رحمة الله قريبة منهم. أما غير المحسنين فلا. لا، فالمسيء في صلاته لا تقبل صلاته، المسيء في وضوءه أو غسله ما يصلح غسله ولا وضوءه، المسيء في معاملته ما يقبل منه عمل ولا يصلح له حال، المسيء في دعائه يدعو مع الله غير الله، يرفع صوته على الله، يظهر كذا ولا يخاف ولا يرهب، يدعو وهو متكبر لا يبالي استجيب له أو لم يستجب له، كل هذه أصحابها غير محسنين بل مسيئون. وهذا وعد الله الصادق: إن رحمة الله قريب من المحسنين، بعيد عن المسيئين، وهي عامة في كل العبادات، ومن أظهرها الدعاء. إذا دعوت الله وأحسنت الدعاء طبقت هذه القواعد الأربع خفية كذا، وتضرعا وخفية وعدم اعتداء فيها، وخوفا وطمعا، إذا أنت وفرت هذه المقتضيات للإجابة فأنت محسن في دعائك، وإن قصرت ما أحسنت إذن ما يستجاب لك. واذكروا قول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. كيف ندعوك يا ربي؟ نتعلم كيف ندعو. علمنا الآن كيف ندعو ولا لا؟ ألا ندعو الله بشر ولا باطل ولا ظلم ولا شرك ولا كفر أبدا، بل نحسن دعاءنا أن نكون خائفين طامعين راجين، بعيدين عن أعين الناس، بعيدين عن أسماعهم، حتى نخلص حالنا كاملة لله عز وجل، ثم نكون قد أحسننا عبادتنا له عز وجل، كما قلنا من الوضوء إلى الصلاة إلى الجهاد إلى الرباط، كل العبادات نؤديها على الوجه الذي طلب الله منا وبينه رسوله صلى الله وسلم لنا. هؤلاء هم المحسنون. والرسول يقول إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلى، حتى القتال علمنا الله كيف نقاتل، فاضربوه فوق الأعناق، ثبتهم هكذا، ما تضرب الرأس تشقه وتتركه يتألم، لا سيما في ذلك الزمن ما في أدوية ولا أطباء، فالقت الرأس ماذا يصنعون لها؟ إذن الآية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لماذا ضرب الرقاب بالذات؟ ما تكسوا أيديهم وأرجلهم بطونهم ترمهم ما يشفون. إذن أحسنوا القتل، ضربة الرقبة بالسيف يسقط ميت، فضرب حتى إذا أثخنتموهم في القتل فشدوا الوثاق وخذوا الأسرى واعفوا عنهم إلا بادلوهم بغيرهم. والشاهد عندنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هذه الشاء يجوز تضرب بعصا وتأكلها، بحجر وتأكلها موقودة، فلا بد من الإحسان، هذا طباعنا إن شئتم قولوا، بل هذا نظام حياتنا، طبخك للشاه للطعام للخبز يجب أن تحسن وإلا لا، والله معك، أما أن تسيب ما هو معك ولا يوفقك لذلك. هذه الكلمة ما أجلها وما أعظمها، إن الله إن رحمة الله قريب من المحسنة بعيد من المسيئين. تاجر في تجارتي والله إذا لم يحسن ما استفاد، لا بد من الإحسان في أعمال الدين والدنيا. ومع الأسف الذي ما يعرف كيف يتوضأ كيف يحسن، الذي ما يعرف الصلاة كيف هي كيف يحسن صلاته، هنا نعود إلى أنه يجب أن نتعلم. وقد كررنا القول في ولاية الله، ولاية الله لا تتحقق للعبد إلا إذا أحب ما أحب الله وكره ما كره الله. فاسأل عن محاب الله ما هي، ولو تسافر خارج بلادك حتى تعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، لأجل أن تحب ذلك بحب الله، لأنك وليه تحب ما يحب. وتعرف إلى ما يكره الله ويبغض من الاعتقادات الفاسدة، الأقوال السيئة، الأعمال الطالحة، الصفات المذمومة، حتى تتحلى بتلك الصفات. من يبلغ أمة الإسلام؟ ما الطريق إلى البلاغ؟ إذاعة القرآن. بكينا وصرخنا وجاء الله بها، لكن هل أقبلتم عليها؟ يجب أن تبقى مفتوحة في بيتك طول النهار 24 ساعة، لا يسمع في بيتك صوت متكلم إلا من إذاعة القرآن، لا تخرج عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعن العلم والهداية الإلهية. حلق الذكر في بيوت الله في بيوت المؤمنين والمؤمنات هي طريق وسبيل تعلم محاب الله وما كره الله. هداية هذه الآيات الثلاث إليكمها قال: من هداية الآيتين أولا وجوب دعاء الله تعالى، فإن الدعاء هو العبادة. من عرفنا وجوب الدعاء؟ ادعوا فعل امر والا لا، او نقول لا ندعو، عصيت اذا وكفرت. ادعوا ربكم، اذا وجوب دعاء الله تعالى، فان الدعاء هو العباده بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. وورد الدعاء مخ العباده، زيد انت لبها وخلاصتها. وعرفنا هذا والا لا؟ لعل الحاضرين ما عرفوا. اعلمكم كيف الدعاء هو العباده، انظروا الى شيخكم. من يقرا؟ الاذكياء يقرؤون الصور، الان نقرا لكم. الشيخ فقير مسكين محتاج، ما الدليل؟ رفع كفيه يتضرع. ثانيا، الشيخ مؤمن بالله عابد به، يسمع دعاءه فهو يناديه، رفع كفيه إليه. وهكذا ولا لا؟ لو كان غير الله لقال هكذا أو هكذا أو هكذا، لكن ما في إلا هكذا. الله فوق عرشه، الشيخ مؤمن بأن الله يراه وهو كشف يديه، يعلم حاله، يقدر على إعطائه، يسمع صوته وضراعته. هذه العبادة كلها، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة ولبها. ثانيا، بيان آداب الدعاء، وهو أن يكون الداعي ضارعا متذللا، وأن يخفي دعاءه فلا يجهر به، وأن يكون حال الدعاء خائفا طامعا، وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم تجري سنة الله بإعطائه. أعيد هذا. قال ثالثا، أن يكون حال الدعاء وقت دعائه خائفا طامعا، وأن لا يعتدي في الدعاء بدعاء غير الله تعالى أو سؤال ما لم تجري سنة الله تعالى بإعطائه، كلا يقول اللهم رجعني شابا وهو في عمر 60. ثالثا، حرمة الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام. مثال قريب، هل معصية في القاهرة كمعصية في روما؟ أسألكم بالله، والله ما هما سواء. هذا بلد إسلام وذاك بلد كفر. هل معصية في تونس كمعصية في باريس؟ والله ما هما سواء. هل معصية في المدينة كمعصية في دمشق؟ والله لا. ولا تفسدوا في الأرض بعد، أي حرمة الإفساد في الأرض بالشرك وبالمعاصي بعد أن أصلحها الله تعالى بالإسلام، وخصصنا المملكة بصورة خاصة لأن الله أصلحها بعبد العزيز وأولاده، وإلا لا، والله لقد أصلحها. كانت العبال القبور تعبد، وكانت الأصنام والأوثان والجاهلية لا تتصور في بلد. من أصلحها؟ أصلح بعبده، أصبحت صالحة. وإلا لا يحل لمؤمن زائر وإلا مقيم أن يعصي الله بمعصية بعدما أصلح الله البلاد. فمعصيته في دمشق أخف والله منها في المدينة، بل معصيته في جدة أخف من المدينة، وهكذا. فقيسه. ثالثا، رابعا، الترغيب في الإحسان مطلقا خاصا وعاما، حيث أن الله تعالى يحب أهله، فهيا نحسن. ملحوظتان، الأولى بالأمس قال بعض السامعين، لماذا الشيخ يقول اجعل وردا بعد الصلاة في أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه؟ الجواب، ورد في السنة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ورد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ورد أستغفر الله أستغفر الله، كل هذا بعد الصلاة. والأوعياء البصرى يأتون بها كلها، ما يكتفون بواحدة. كيف نقول اجعل ويد؟ هذه ما واردة، ثم ولو كانت ما هي واردة ما يجوز نبحث عن وقت أذكر فيه ربي. من يقول هذا الكلام؟ أنت تتحين فرصتك وإلا لا؟ ساعة ما يعطيك الأمير حقك، ساعة تستظل بظل الشجرة تقول هذه نقرأ فيها القرآن، هذه نسبح فيها الله، كذا تجعلها وردا وإلا لا؟ قلة الفهم والقول بدون علم. الثانية، أحيانا يلزمون الإخوان ادعوا الله لنا ادعوا الله لنا، لكن ليس هذا لازما كل يوم ولا كل أسبوع، عند الحاجة نرفع كفنا إلى الله واستجاب لنا، لكن لا على أنها سنة دائمة. إذا الدعاء ينبغي أن يكون في حال الخفية وإلا لا؟ ما فهمنا الليلة ادعوا ربكم تضرعوا خفية. والله تعالى أسأل أن يفتح علينا وعليكم وأن يرحمنا وإياكم المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 ليلة 16 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، والتي تعالج أسمى القضايا وأجل القواعد، ألا وهي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن البعث حق، وأنه لا حق لكائن أن يشرع إلا الله عز وجل. وها نحن مع هاتين الآيتين الكريمتين فلنستمع إلى تلاوتهما مجودتين ثم نشرع في بيان ما أراد الله تعالى منهما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أذكركم بالآية التي مرت بنا أمس وعشنا في أنوارها ساعة، وهي أنه لا يدعى ولا يطلب منه حاجة إلا الله، وأن هذا الدعاء له آدابه. من آدابه أن يكون الداعي مختفيا عن أعين الناس، وأن يكون صوته منخفضا، وأن يكون متضرعا، وآية تضرعه نغم صوته ثم سيول دموعه واقشعرار جلدته. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ومن الدعاء الذي ينبغي ألا يدعوه مؤمن هو دعاء غير الله عز وجل، أو هو دعاء الله فيما لم تجر به سننه في إعطائه للداعي، إن ذلك من الاعتداء في الدعاء، كأن يسأل الله تعالى أن يرده إلى صباه، أو يسأل منازل الأنبياء ومقامات الرسل، وهو ليس بأهل ذلك لأنه ليس بنبي ولا رسول. وألا يدعو بشر على مؤمن ولا مؤمنة، إذ ذلك من الدعاء الذي حرمه الله عز وجل، إنه من الاعتداء في الدعاء. وألا يسأل الله شيئا جرت سنة الله بأسبابه فيعطل الأسباب ويهملها ويسأل الله أن يعطيه ما من شأنه توقفه على السبب، كالذي لا يتزوج ويسأل الله الولد، فهل يتم ولد بدون زواج؟ كالذي يلصق بالأرض ولا يشتغل ولا يعمل ويسأل الله الغنى والمال، المال ترثه بواسطة أسباب تقوم بها. هذا دلت عليه كلمة ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ثم نهانا عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، فالمسلم في ديار الإسلام بعدما أصلحها الله بالإيمان والتوحيد لا يحل له أبدا أن يفسد فيها بكفر ولا بشرك، بعد أن طهرها تعالى من الأخباث يجب أن لا يحدث في حدث خبث، وإلا عصى الله عز وجل وتعرض لعذابه. إذ الله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وبينا أن معصيتك في الشام دون معصيتك في المملكة، لماذا؟ لأن هذه طهرها الله وأصلحها، تقام فيها حدود الله وتقام فيها الصلاة وتلك مهملة. وفوق ذلك معصية في دار الكفر أهون من معصية في بلد الإسلام. وهذا هو قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بل حتى في الأسرة، أسرة صالحة ما يجوز تحدث فيها سيئا أنت تفسدها بعد أصلاح أن أصلحها الله. وأخيرا أخبرنا بأنه قريب من المحسنين، فدعانا إلى الإحسان، فلنحسن أقوالنا أعمالنا كلما ناتي ونذر ينبغي أن نحسنه ونجوده ونؤديه على الوجه المطلوب. فالعبادات معلوم عندنا إذا لم يحسن صاحبها بطلت وإعادتها. فالدعاء إذا لم يحسن الداعي وخرج عن تلك الآداب رحمة الله ليست قريبة منه، إنها قريبة من المحسنين. وهكذا علمنا الإحسان في كل شيء، وأخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، حتى تناولك الطعام أحسن تناوله. ومن أحسن وعاش على الإحسان أولا أحبه الله عز وجل فإنه يحب المحسنين، ثانيا رحمة الله قريبة منه، لأن الله قال ورحمتي قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين، الأولى تقرر معنى لا إله إلا الله. من ربكم أيها المستمعون والمستمعات؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. للتعريف بالله لتكون معرفته نورا في قلب العبد العارف، ومن ثم يحب الله ويخشاه، ومن ثم يطيعه في أمره ونهيه. قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح معروفة وجمعها ريح، هذا الذي نشاهد ونعيشه والحياة بدونه تنتهي. يرسلها هو جل وعز بما شاء من سننه وأسباب وضعها، هو الفاعل والآمر. يرسل الرياح بشرا، وقرأ نشرا تنشر وتبشر، بشرا بين يدي رحمته. والمراد من رحمة الله هنا المطر، الماء العذب الذي به الحياة، فهو يبعث الرياح تبشر بقرب ساعة المطر. وأنتم تشاهدون هذا في الكون كله، لا يأتي مطر إلا بعد مبشرات. الريح تسوق السحاب والسحاب يظلل على الأرض، وإذا أذن الله له بالإمطار أمطر. يد من تفعل هذا؟ من الذي يرسل الريح من مكان إلى مكان، من شمال إلى جنوب إلى شرق إلى غرب؟ هو الله. لما يرسلها؟ قال من أجل أن تثير سحابة نعم، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت بمعنى حملت الثقل، أقلت سحابا أولا يرسلها كذا بشرى بين يدي الرحمة، حتى إذا انتظمت وأقلت سحابا ثقالا، قال تعالى سقناه لبلد ميت. من الذي يسوق السحاب؟ البشرية ما لا إلا ترفع كفها إلى الله، يعتم السحاب ساعة ساعتين يوم وليلة ويرحل، ما يمتع، ما أذن له ربه بالإمطار. فسقناه لبلد ميت، ما فيه نبات، ما فيه شجر، ما فيه كذا من أنواع النباتات، والميت الذي لا روح فيه، والأرض ميتة إذا لم يكن فيها زهور ولا أوراق ولا أشجار ولا نباتات، ميتة. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، أي بذلك الماء هو السبب في إخراج النباتات وأنواع الثمار، من العنب إلى النخل إلى كل الثمار. أو يوجد نخل بلا ماء؟ فأخرجنا به من كل الثمرات. المتكلم من هو؟ الله. هل له شريك؟ والله لا شريك له، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، أي بالماء، من كل الثمرات التي في حاجة الناس إليها من الزرع إلى غيره. قال تعالى كذلك نخرج الموتى. الآية تقرر ماذا؟ عقيدة اليوم الآخر، عقيدة الحياة بعد الموت، عقيدة الحساب والجزاء على هذا الكسب، هذا العمل في هذه الدنيا. وقد علمنا يقينا أن عقيدة البعث والجزاء من أعظم العقائد. القلب الذي ليس فيه إيمان بالبعث الآخر قلبه حجر، ولا يزن شيء ولا يؤمن على شيء. قد تأمن حيا إلى جنبك ولا تأمن كافة بلقاء الله أبدا، ما تحتاج إليك امتص دمك، لا يعرف رحمة ولا إنسانية ما دام قلبه فارغ من أنه سيقف يوم بين يدي الله ويستنطقه ويستجوبه ويحاسبه ويجزيه. ولهذا كثيرا ما يقول تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يوم بالله واليوم الآخر. فهذه الآيات الكونية ساقها ليدلل بها على أن الله يحيينا بعدما نفنى ونموت، كما تفنى النباتات والأشجار إذا انقطع لها الماء ثم يأتي بالماء فتحيا، فكذلك لما تتحلى البشرية وتصبح كل ترابا يحييها الله عز وجل. وهنا لا بأس معلومة إضافية، أن الحياة تنتهي وهي تتصرم وتنقطع يوما بعد يوم، ونحن في آخر أيامها. هناك نفخة وهي النفخة الأولى، نفخة الفناء، واقرأوا لها عدة آيات منها القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اقرأوا لها إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. متى؟ إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتظرت وإذا البحار فجرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. هذه آيات علامة نهاية الحياة. فتتحلل السماوات والأرضون وتصبح سديما أو بخارا كما كانت قبل خلقها، ثم تستقر تلك العوالم التي تتموج دخان وبخار وتسكن وتوجد بها أرض كهذه الصحيفة البيضاء. والعظيم الذي هو منبت الإنسان وهو عجب الذنب في آخر خرزات الظهر، ذاك بحمد الله يبقى في الهواء، تبهتم، ويستقيم تستقر الأرض وتسكن. بذرة حياتنا التي نحيا بها كبذرة النخلة في النواة موجودة محفوظة بحفظ الله عز وجل. تحلل الكون كله وهي فيه، استقر وهي في الأرض، الأرض الجديدة. فينزل ما من السماء أي من فوق، فننبت كما ينبت البقل. أرأيتم رأس البصل، رأس اللفت، الخردل، كيف ينبت؟ بذرته كم؟ بذرة الخردل كم؟ أقل ما تتصور، يصبح فيه ذراع. فتنبت البشرية كلها تحت الأرض. فإذا تم خلقها كما كانت، كما كانت ولا لا؟ الآن النواة لما تغرسها من التمرة توجد نخلة كما كانت ولا تختلف؟ نخلة كما كانت. أية بذرة من البذور تكون كما كانت ولا لا؟ فكذلك بذرة الإنسان عجب الذنب، ينبت الإنسان كما كان، ثم ينفخ إسرافيل بأمر الله النفخة الثانية فترسل الأرواح، بعضها في السماء وبعضها في دركات السفلى من الكون، فتدخل كل روح في جسدها. ثم ينفخ النفخة الثانية فإذا البشرية كلها قائمة. والشاهد عندنا في هذه الآية الكريمة، وهي تقرر مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية، ويبين لنا تعالى حتى ما نستبعد أو نستغرب أن الله عز وجل ينشئ السحاب ويسوقه إلى الأرض الميتة وينزل المطر وتنبت الأرض بعدما كانت ميتة ما فيها شجر ولا نبات، فتحيا بواسطة النباتات الأولى ولا لا؟ البذور الأولى موجودة في التراب، فتنبت وتصبح الأرض زاهرة، زاخرة بالنباتات. هكذا يقول تعالى: فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. لما تعجبون أو تكفرون بالبعث والحياة الثانية؟ كهكذا نخرج الموتى. وقال لعلكم تذكرون، أي ساق هذه الآية الكريمة علنا نذكر ونتراجع ونحمد الله ونؤمن به، لا نكفر بلقائه والعياذ بالله. لعلكم تذكرون فتتعظون. الذي يفكر في هذه الكائنات يهتدي بها إلى أنه عبد الله ويجب أن يؤمن بالله ويحب الله، والذي ما يتذكر ما يتعظ ولا يفهم كالحيوانات. مرة ثانية تأملوا الآية الكريمة: وهو أي الله ربنا الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. من مراد من رحمته الآن؟ المطر العجيز، يعرفنا هذا المطر رحمة إلى عذاب رحمة، حتى إذا أقل السحابا ثقالا، من هي؟ الرياح، سقناه بأمرنا وإرادتنا إلى أين؟ لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى إذن لعلكم تذكرون. الآية الثانية يقول تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الأرض الطيبة ذات التربة الطيبة، ليست حجارة ولا حمأة ولا سبخة، تربتها طيبة، هذه يخرج نباتها بإذن ربه. إذا نزل عليها المطر، هذه الأرض الطيبة التربة الطاهرة النقية، يخرج نباتها بإذن ربها ولا لا؟ من أي أنواع النباتات؟ لقابليتها، لطهارتها، لنظافتها، لاستعدادها لذلك. والذي خبث من الأرض سبخة حجارة رمال، لا يخرج إلا نكدا عسيرا قليلا. وهذا مثل مضروب لنا. هذه الآيات القرآنية لما تتلى إنها كالماء من السماء، فمن كان مستعدا لقبول الحق ومعرفته وكان يتطلع له ويحبه، ما تنزل الآيات أو تتلى عليه إلا دخل الإيمان في قلبه واستنار قلبه. وإن كان من تربة سيئة لخبثه وظلمه وكفره، تنزل الآيات ولا تخرج شيئا من النبات، وما كان إلا نكدا وعسيرا. مرة ثانية، هذه الآية مثل. الآيات التي تنزل كماء السماء ولا لا؟ أليس بها الحياة؟ لولا الآيات القرآنية نحيا؟ لا والله، كنا أموات كالكفار. فالآيات التنزيلية بمثابة المطر الذي يحيي الأرض بعد موتها. هذا الماء ينزل في الأرض، والأرض ليست على جنس واحد أو على نوع واحد، فما كانت تربتها نقية نظيفة صالحة على الفور أنبتت وحصد الناس الزرع، وإن كانت حجارة أو سبخة أو حمأة ما تنبت قليلا ولا كثيرا، وإن أبت شيئا أنبتت شيئا بعسر وضيق. قال تعالى: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ولهذا القرآن يحتاج إلى عقول وفهم، ويحتاج إلى تدبر وإلى تأمل، ويحتاج قبل كل شيء إلى الإيمان بأنه كلام الله ووحيه وتنزيله.